بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله: جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي سمع عاصمة ابن علي وإمامنا أحمد وعلي بن بحر بن بري وسعيد بن محمد الجرمي ووهب بن بقية الواسطي وأبا بكر وعثمان ابني أبي شيبة ومحمد بن سليمان لوينا ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، روى عنه ابن أبو الحسين فقال: حدثني أبي وجدي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا أبو القاسم عن ابن أبي الزناد قال: أخبرني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم يعني عبيد الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكان ثقة. وكان ابنه توفي
وقال ابنه توفي
أبي جعفر بن محمد يوم السبت بين الظهر والعصر.
توفي أبي جعفر بن محمد
يوم السبت بين الظهر والعصر، ودفن يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة 77 و200. كتب الناس عنه في حياة جدي وبعد ذلك.
نعم. إذن ثبت تحديث أحمد له رحمه الله تعالى بهذا الحديث: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم.
جعفر بن محمد بن علي أبو القاسم الوراق ثم المؤدب البلخي سكن بغداد، وحدث بها عن سهل بن عثمان العسكري ومحمد بن حميد الرازي، وحضر مجلس إمامنا وسمع منه أشياء، روى عنه محمد بن مخلد وعبد الصمد التسطي، ومات سنة 83 و200 في شهر رمضان، ذكره محمد بن مخلد في تاريخه. جعفر بن محمد بن هذيل ابن بنت أبي أسامة أبو عبد الله الكوفي ذكره أبو بكر الخلال ومدحه وقال: عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة، منها: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية.
وأبو يعني بكر الخلال الذي له تجميع عظيم وجمع عظيم لمسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولرسائله، فقد جمع ذلك في كتاب حافل، لكن فقد بعضه. نعم.
حدثنا أبو معاوية يعني الضرير قال: قلت له: يا أبا عبد الله، تحدث عن أبي معاوية وهو مرجئي؟ قال: لم يكن داعية.
نعم. كما قلنا أن باب الرواية عما لم يكن داعية أدرأه بعض أهل العلم، وهو المذهب الذي عليه كثير من المحققين، أنه يروى عن المبتدع ولا تطرح روايته إذا كان ضابطا وإذا كان عدلا لا يكذب، طالما أنه ليس داعية لبدعته أو روى ما يدعم بدعته. نعم.
وقال جعفر: سمعت أحمد يقول
الرواية لجنابي الرواية، أما ما عدا الرواية من تلقي العلم فإن السلف ما رخصوا في ذلك، هذا باب مستثنى فقط وهو باب الرواية، ولهذا لا يستدل بهذا الباب على التلقي، فإن البعض فهم من الرواية عن بعض أهل البدع الذين لم يكونوا دعاة لبدعهم ولم يروا ما يدعم بدعهم، وعلى هذا جرى كثير من المحققين أخذ من هذا جواز التلقي عن أهل البدع وأن يكون شيخك من أهل البدع. نعم. لكن هذا حد ضيق جدا، إذا لم توجد الرواية إلا عند واحد من هؤلاء بهذه الشروط فإنهم لا يردون الرواية لجنابها طالما أنه توافر شرط قبولها. نعم.
وقال جعفر: سمعت أحمد يقول: يكره أن يعلق في القبلة شيئا يحول بينه وبين القبلة.
يعلق في القبلة شيئا، يعني الرجل يعلق في القبلة شيئا يحول بينه وبين
القبلة.
نعم.
ولم يكره أن يضع في المسجد المصحف أن يوضع أن يضع في المسجد المصحف ونحوه.
نعم.
جعفر الأنماطي نقل عن إمامنا أشياء، منها قال: حضرت أبا عبد الله يوما وهو يقرأ علينا، فجاء رجل إلى رجل معه نسخة فقال: أسمع معك؟ قال: لا، وإن سمعت لم أعطك. فسمع أحمد كلامه فأطبق الكتاب وطأطأ رأسه وسكت، حتى ظن الرجل المانع أنه إنما فعل ذلك لكلامه، فقال له: تعال أسمع معي. قال له:
تعال أسمع معي.
قال له: على أني إن سمعت معك تعطيني؟ قال: نعم أعطيك. فلما سمع أحمد قوله فتح الكتاب وقرأ.
ما أعد يقول: حضرت أبا عبد الله.
قال: حضرت أبا عبد الله يوما وهو يقرأ علينا، فجاء رجل إلى رجل معه نسخة فقال: أسمع معك؟ قال: لا، وإن سمعت لم أعطك. فسمع أحمد كلامه فأطبق الكتاب وطأطأ رأسه وسكت، حتى ظن الرجل المانع أنه إنما فعل ذلك لكلامه.
حتى ظن الرجل المانع،
حتى ظن الرجل المانع أنه إنما فعل ذلك لكلامه، فقال له: تعال اسمع معي. قال له: على أني إن سمعت معك تعطيني؟ قال: نعم أعطيك. فلما سمع أحمد قوله فتح الكتاب وقرأ.
نعم، كان يعني العلة أن هذا الرجل أراد أن يمنع خيرا في سماع الرجل الآخر، فلما ظن بذلك على صاحبه أغلق أحمد الكتاب، فلما سمح له بعد ذلك حدث. نعم.
جعفر بن محمد بن معبد نقل عن إمامنا أشياء، منها قال: رأيت أبا عبد الله مشى في الصلاة أذرعا حتى دنا إلى سترة.
نعم.
الجنيد بن محمد،
السنة إذا كان الإنسان قريبا منها من السترة، ولعل الإنسان يكون مسبوقا مثلا، فإذا سلم إمامه فإذا كان قريبا من السترة مشى إليها، مشى إليها إذا كان قريبا منها، أما إذا كان بعيدا عنها فلا يتكلف. وفي مشروعية الصلاة إلى سترة، وهذه المشروعية متفق عليها، لكن جماهير أهل العلم على أنها مستحبة، الصلاة إلى السترة مستحبة، وعن بعض أهل العلم أنها واجبة. نعم.
الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخراز ويقال القواريري، وقيل كان أبوه قواريريا وكان هو خرازا، وأصله من نهوند،
نهوند
نهوند، إلى أن مولده ومن شاء
أن
إلى أن مولده ومن شاه إلا أن مولده ومن شاه ببغداد، وسمع بها الحديث ولقي العلماء وصحب جماعة من الصالحين، واشتهر منهم بصحبة الحارث المحاسبي وسري السقطي، ثم اشتغل بالعبادة وأسند الحديث عن
والحارث المحاسبي قد حذر العلماء منه. نعم، وهو ممن وقع في مسألة اللفظ. نعم.
وأسند الحديث عن الحسن بن عرفة، ونقل عن إمامنا أشياء، منها ما أنبأنا عبد الرحمن بن مندة قال: أخبرنا علي بن جهضم بمكة، حدثنا محمد بن علي الكرخي، حدثنا أبو علي الرذباري قال: سمعت جنيدا يقول
الرذباري. نعم.
قال: سمعت جنيدا يقول: جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الودي، فقال له: من هذا؟ قال: ابني. فقال أحمد: لا تجئ به معك مرة أخرى. فلما قام قيل: أيد الله الشيخ، رجل مستور وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من هذا ليس يمنع، الذي قصدنا إليه من هذا ليس يمنع منه سترهما،
الذي قصدنا إليه من هذا ليس يمنع منه سترهما. نعم.
على هذا رأينا أشياخنا وبه خبرون عن أسلافهم.
نعم. وبه خبرون عن أسلافهم، وهو في الغلام حسن الوجه أو كذا ليقال الأمرد، فإنه كان يجنب مجالسهم. نعم حتى لا تقع فتنة.
وقال جعفر الخلدي قال الجنيد ذات يوم ما أخرج الله إلى الأرض علما وجعل للخلق إليه سبيلا إلا وقد جعل لي فيه حظا ونصيبا. وقال الخلدي بلغني عن الجنيد أنه كان في سوقه وكان ورده في كل يوم 300 ركعة و30,000 تسبيحة. وقال وسمعت الجنيد يقول ما نزعت ثوبي للفراش من منذ 40 سنة.
يقول وكان ورده في كل يوم 300 ركعة و30,000 تسبيح. هذا ليس يرد لم يرد عن السلف الذين هم أعظم منه عبادة وطاعة. وأي خشوع يكون في 300 ركعة؟ أي خشوع في 300 ركعة؟ لو أخذت ركعة دقيقة يعني 300 دقيقة يعني كم ساعة؟ 5 ساعات. إذا أخرجت أوقات النهي فماذا يبقى؟ فلم يكن هذا من هدي السلف. ولا يعجب الإنسان بكثرة هذه الركعات أو بكثرة هذه الأوراد والتسبيحات التي لم ترد عن أعظم العباد وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وسمعت الجنيد يقول ما نزعت ثوبي للفراش
300,000 تسبيحة. هذا غير 300 ركعة. يبقى احنا قلنا 5 ساعات. طيب 30,000 تسبيحة يعني لو هذا كم يأخذ من 30,000؟ وبعدين كيف يعد 30,000؟ وما الذي من الذي أحصله 30,000؟ فالله أعلم، الله أعلم بورود هذا عنه. وفي نفس الوقت لو صح هذا عنه ولا نصف هذا فهذا ليس من هدي النبي ولا من هدي الصحابة ولا من هدي عباد الأمة العلماء. نعم.
قال وسمعت الجنيد يقول ما نزعت ثوبي للفراش منذ 40 سنة.
هذا كله النبي يقول رد في حديث أنس في الصحيح لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وكان النبي يزور أصحابه ويستقبل أضيافه ويعرض الدعوة على الناس، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الجنيد سألت السري السقطي
سألني
السري السقطي
السقطي
ما الشكر؟ فقلت ألا يستعان بنعمي على معصيه، فقال هو ذاك. وقال الجنيد كنت يوما بين يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن 7 سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي يا غلام ما الشكر؟ فقلت ألا يعصى الله بنعمه، فقال لي أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي. وقال الجنيد في قوله تعالى ودرسوا ما فيه قال تركوا العمل به. وقال الجنيد ما أخذنا التصوف عن القال والقيل ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصل العزوف عن الدنيا، كما قال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري.
نعم. صفاء المعاملة مع الله هو الإخلاص وهو الصدق وهو المراقب. هذه معاني ألفاظ شرعية مصطلحات شرعية، لسنا في حاجة إلى التصوف أن نعبر عن هذه المعاني بالتصوف. التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله العزوف عن الدنيا، وكان نقول صفاء المعاملة مع الله هو الصدق، وقد ورد النصوص بالصدق والمراقبة والإخلاص والتجرد، كلها ألفاظ شرعية تنفذ على وفق الصفات الشرعية، لسنا في حاجة للتصوف أبدا. هذه كلمة باطلة اشتقاقا ودلالة تدل على فضلها. دعونا من التصوف، تقول من صفاء، تقول من صوف، تقول من صوفية، تقول كل من صفة، كل هذا طرح. ولو تكلم بابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى، ولو تكلم بشيخ الإسلام لا حاجة لنا في التصوف أبدا، إنما عندنا المصطلحات الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. عبروا عن الزهد وعبروا عن الصفاء في صفاء المعاملة مع الله، وعبروا عن الإخلاص وعبروا عن هذا بالتصوف. طيب عندنا هذه الألفاظ الشرعية موجودة، ما لنا وللتصوف؟ ما لنا وللتصوف؟ لا سيما أنه أصبح علما على علم باطل رد به علم الكتاب والسنة، ولا يقال متصوف أهل السنة. فالتصوف منبوذ مردود ما عرفه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، فلا حاجة لنا فيه. ومن أراد معنى حسنا فليعبر عنه بالمصطلح الشرعي، في معنى حسن على ظهر الأرض لا نجد له مصطلحا شرعيا. تريد صفاء مع الله موجود، تريد إخلاص موجود، تريد صدق موجود، تريد مراقبة موجود، تريد زهد في الدنيا موجود، ماذا تريد من التصوف؟ لكن نأخذ كلام البعض في هذا وبعدين نمرر بقى المنهج الذي ربما خرج عن منهج الإسلام أصلا، خرج الإنسان عن الإسلام أصلا، ثم نقول أصبح متصوفة أهل السنة وفي متصوفة أهل بدع وفي متصوفة كذا. وأصل التصوف إذا كان يراد، لا تصوف يراد ولا نريد تفصيل، لا نريد تفصيل، تصوف رمو يرمى هذا أبدا، يرمى لا حاجة لنا فيه، لا حاجة لنا فيه. ومن أراد معنا حسنا عبرنا عنه بالمصطلح الشرعي. نعم.
وقال أبو عمرو بن علوان
عزفت، وأصول عزوف عن الدنيا. وليه نعزف عن الدنيا؟ نعزف العزوف الذي يلهي، الذي يشغل، لكن نعزف عن الدنيا يعني ما نشتغل، ما نعمل، ما نكسب منها، ما نأخذ من طيباتها. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في حد خالصة يوم القيامة، مباحات الحمد لله، نأكل لحما، نلبس صوفا ونلبس الثياب النظيفة، نركب سيارة، ننعم ببحر، نسعد بخضرة، نتزوج النساء، ننام ونقوم، كل ذلك من غير إصراف ولا مخيل. يعني ماذا عزف عنده؟ لكن يبتعد عن الإنسان عما يلهيه من الدنيا، عما يصده عن ذكر الله عز وجل من الدنيا. هذا الذي يفعله الإنسان. إيه عزف عن الدنيا؟ يعني عزف عن الدنيا، النبي عزف عن الدنيا يعني ما تزوج نساء، ما أكل لحما، ما لبس جديدا، ما ركب ناقة. يعني عزف عن الدنيا، نخصص ماذا تريد، يعني حتى لا تنطلع علينا مثل هذه الأشياء التي قد تأتي عن بعض العباد بجهل، فنجعلها من منهج السلف الصالح. حسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حديث في الصحيح. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي لما خرج وهو يلبس بردة جديدة، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بي حاجة فألبسنيها. النبي لبس الجديد وركب الناقة وركب صلى الله عليه وسلم البغلة وركب الحمارة، كل ذلك ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأي واحد يضع معنى، يضع شيئا ويقول هذا مما أتى به الإسلام، فليبحث له عن مصطلح شرعي. والذي لا نجد له مصطلحا شرعيا ليس من الشرع أصلا. عندنا إسلام وعندنا إيمان وعندنا إحسان وعندنا جهاد وعندنا نفقة وعندنا علم وعندنا زهد وعندنا صفاء وعندنا إخلاص وعندنا مراقبة وعندنا كل شيء، كل شيء من المعاني الجميلة له المصطلحات الشرعية الجليلة. وأما عبادة أي عابد فتعرض على الكتاب والسنة، لا نغتر برطوش ونغتر بمظاهر ولو خرجت من بعض أفاضل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يلبس المرقع اليوم ننكر عليه، عندك استطاعة تلبس اللباس السليم، لماذا تلبس المرقع؟ ماذا تريد؟ تريد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا؟ تريد تقرب إلى الله؟ هل دليل على أن الإنسان يتقرب إلى الله بلبس المرقع؟ هل دليل على هذا؟ ثم إنك تجعله دينا، تضيفه إلى دين الله بغير دليل، فهذا يرجع مأزورا لا مأجورا. أي واحد يضع شيئا لابد أن يعرض على الكتاب والسنة. اللي يصلي 300 ركعة في اليوم، واللي يصلي أكثر من هذا، واللي يقول كذا 1000 تسبيحة وغير ذلك مما لا يتصور كسبه لمعاش أو قيامه بالواجبات عليه أو إلى آخره أو قيامه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أبو عمرو بن علوان: خرجت يوما إلى سوق الرحبة في حاجة فرأيت جنازة فرأيت جنازة فتبعتها لأصلي عليها، ووقفت حتى يدفن الميت في جملة الناس، فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير تعمد.
طيب ماشي، ماذا حصل؟
فألححت بالنظر واسترجعت واستغفرت الله.
ألححت، قال فأحجمت، في الحاشية يقول في بياض فأحجمت، يعني في لفظة أخرى في نسخة أخرى في طاء قال فألححت بالنظر، وفي طاء قال فأحجمت واسترجعت.
واستغفرت الله وعدت إلى منزلي، فقالت لي عجوز: يا سيدي ما لي أرى وجهك أسودا. فأخذت المرآة فنظرت فإذا وجهي أسود، فرجعت إلى سري أنظر من أين دهيت، فذكرت النظرة فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله الإقالة 40 يوما. فخطر في قلبي أنظر شيخك الجنيدة، فانحضرت إلى بغداد. فلما جئت الحجرة التي هو فيها طرقت الباب فقال لي: ادخل يا أبا عمرو، أتذنب بالرحبة ونستغفر لك ببغداد؟
يا سلام، هذا كله من الخرافات، لا ما حصل هذا مع رسول الله ولا مع أصحاب رسول الله. وقد وجد أن بعض الصحابة أذنب، ولكن ما هكذا كان حالهم إذا أذنب الواحد، إنما يتوب توبة العلماء. انظر إلى كعب بن مالك في توبته، استفادت الأمة من توبته. انظر إلى الغامدية في توبتها، استفادت الأمة من توبتها، توبة علماء. نعم. ثم هذا في الدعاء علم غيب، وإذا قيل فراسة، هذه فراسة، الله أعلم الفراسة ما تأتي بمثل هذا التفصيل، أتذنب بالرحبة وتستغفر الله ببغداد؟ نعم.
وقال لي أبو محمد
الجريري: هذا ما يعلم إلا بوحي. نعم في فراسة، ونؤمن بالفراسة ونعتقد بالفراسة، والفراسة قد يحصل بها نوع مكاشفة، لكن فيما لا يعارض نصا. يعني أتوقع أن هذا الرجل وراء شيء، أتوقع أن هذا القول وراء شيء، أتوقع أنه سيحصل كذا. لا شك أن النفس إذا صفت حصل لها من التوقعات أصوبها، وربما يتكلم بالكلمة لا يدع بها غيبا فتقع. دعك من هذا لا خير فيه مثلا، أو هذا كذا، أو دعك من هذا السفر غيره أفضل، أو تستشيره فيشير عليك بالصواب كأنما ينطق من وراء حجاب، لكن ما فيها ادعاء للغيب. نعم الفراسة موجودة معتبرة، وكلما صفت النفس حصل لها من هذه الأحوال ما حصل، لكن ليس يصل إلى هذا الحد. نعم.
وقال لي أبو محمد الجريري:
ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن طلحة ولا إلى آخره، لكن لما يقول الصحابي أستودعك الله من قتيل، ما هذه فراسة، حالك هذا سوف يفضي إلى قتلك، أستودعك الله من قتيل. نعم.
وقال لي أبو محمد الجريري: كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم جمعة ويوم نيروز،
وكان يوم جمعة ويوم نيروز. نعم.
وهو يقرأ القرآن، فقلت له: يا أبا القاسم ارفق بنفسك. فقال: يا أبا محمد، ما رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذا الوقت، وهو ذا تطوى صحيفتي. وقال الخلدي: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار. وأنبانا الجوهري: أخبرنا محمد بن المنادي قال: مات الجنيد ليلة النيروز، ودفن من الغد، وكان ذلك في سنة 98 و200.
نعم.
جهم العقبري صاحب إمامنا أحمد وبشرا الحافي قال: جهم أتيت يوما أحمد بن حنبل فدخلت عليه وهو متوشح، قال فوقع أحد عطفي إزاري عن منكبه، فنظرت إلى موضع الضرب فدمعت عيني، ففطن أحمد فرد الثوب إلى منكبه. قال ثم صرت إلى بشر بن الحارث فحدثته الحديث، فقال لي ويحك إن أحمد طار بخطامها وعنانها في الإسلام.
نعم، يعني كأنه صار له الفضل العظيم بمثل هذا الأذى الذي لحقه، وصار إمام أهل السنة والجماعة بالصبر على المحنة والفتن.